عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، الآية الكريمة أشارت إلى أطوار الخلق الإنساني، ثم من بعد ذلك إلى الخلية التي يتكون منها المجتمع الإنساني. طبيعة الحال مجتمع يتكون من خلايا، الخلية هي الأسرة، والأسرة تتركب من زوج وزوجة وأطفال. المشرع الإسلامي في واقع الأمر أولى الخلية الإنسانية عناية كبيرة جدا. يعني الفقه الإسلامي موضوع الأسرة يستأثر بكثير من أبواب الفقه الإسلامي، لأن موضوع الأسرة موضوع مهم جدا. طبعا احنا نعرف أن المجتمع الإنساني هو غاية الخلق، يعني نعرف السماء خلقت للإنسان، الأرض للإنسان، النبات للإنسان، الحيوان للإنسان، الإنسان الكائن الأول الذي وضعت السماوات والأرض لخدمته. طيب حتما لازم المشرع الإسلامي يولي هالجانب عناية كبيرة، وإحنا ما دمنا بسبيل من ذكر مناسبة هذه الليلة، كن نستعرض هالجانب، جانب الزواج، ونحاول أن نلم به المام بقدر ما يتسع له المجلس. أكو جوانب هامة أحاول أن أمر بها إن شاء الله. هذا الموضوع في واقع الأمر أقدر أتهم أنا وسائل الإعلام، وأتهم أيضا كثير من حملة الفكر بأنهم ما أولوا عناية. يعني في واقع الأمر هذا جدير بأن يعالج على امتداد السنة، لأن هاي المسألة هامة. كيف يعني؟ يعني احنا إذا نريد نخلق مجتمع نظيف، إذا نريد نكون مجتمع خالي من العقد، مجتمع خالي من التناقض، مجتمع خالي من الهبوط، مجتمع إنساني إلى حد ما، وسيلتنا لذلك بناء الأسرة. إذا قدرنا نبني الأسرة نقدر نحقق المجتمع، وإذا ما قدرنا نبني الأسرة الواقع يبقى المجتمع تنخر بالمتناقضات وتنخر بالمصائب، والنتيجة معروفة. زين نجي إلى هالجانب نشوف كيف أولى المشرع الإسلامي عناية. أولا هو حاجة طبيعية، التشوف المشرع الإسلامي كيف، أو الخالق الله عز وجل كيف جعل هذه النزعة الفطرية في الإنسان، وجعل هالغريزة أقوى الغرائز حتى يضمن استمرار النوع الإنساني. لأن أأكد لك لو ما تكون الغريزة بهالدرجة من العنف ما نقدر نضمن وجود مجتمع إنساني. المجتمع الإنساني مدين بوجود لعنف الغريزة الجنسية. ما هذا الأب لو ما هالجانب عنده ما الخرج يتحمل مسؤولية، والمسؤولية في الواقع ما أصبحت رغيف خبز وضراعين خام يلبسهن الولد ونطي خبزة ونلبس هدومها هي، لا لا، مسؤولية أصبحت مهمة جدا. مسؤولية أصبحت هالكائن اللي نسميه الولد هذا، هواية أكو مسؤولية على الأبوين في تربيته، هواية مسؤولية على الأبوين في إعداده، هواية مسؤولية على الأبوين في خلقه كمواطن صالح. فهاي المسؤولية كل ما جالها يوم على يوم تتعقد، تتعقد جدا. كيف يضمن المجتمع الواقع، كيف نضمن المجتمع استمرار المجتمع بدون أن يكون هناك عنف في هذا الجانب؟ الواقع المشرع الله عز وجل خلق هالغريزة وأعطاها عمق في كيان الإنسان حتى نحفظ استمرار النوع. طيب كيف يتسنن أن يستمر هالنوع؟ احنا يوم على يوم المجتمع كلما يتقدم جاي يخلي عراقيل في طريق في طريق إشباع هذا الجانب، إشباع نظيف، بيضع عراقيل في طريق الزواج، يضع عراقيل يومية وعراقيل يوم على يوم تزداد. يعني بدلا من أن نتبين الطريق الصحيح في حل هالمشكلة وإيجاد الأسرة السليمة، يوم على يوم تتعقد عندنا المشكلة، ويوم على يوم توضع عقبات في طريق الزواج، ويوم على يوم تنخلق مشاكل جديدة، لأنه بدأنا عن حسن نية أو عن إيمان بالفكرة نتلقى شنو العلاج الغربي للمشكلة، جاي نستورد من الغرب أساليب في علاج هالمشكلة. الغرب إلى أساليب معينة، وقام يضعن عقبات عقبة تلو الثانية، عقبة في طريق عقبة، عقبة في طريق عقبة، وأخذت تضخم، وأوضاع اقتصادية واجتماعية معينة بلادنا أيضا وضعت لنا عقبات. خلينا نشوف السؤال مر بذني، ليش شوي يبقى الكلام معلق بالهواء، خلينا نجي لها وحدة وحدة. أول شيء، هذا فكرة الزواج ندب إليها المشرع الإسلامي، ندب إلها ندب غريب، قال من تزوج حفظ ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الثالث. طيب، دعا الناس الى التبكير في الزواج، قال ان الارض تتشكى من بول الاعجب، صور الاعجب جعل قرين الشيطان، يعني شنو؟ دائما الوحدة وهالتفجر من الطاقات في كيان الشاب الجسدي، طبعا هذه فرصة مهيئة للانحراف. الله عز وجل يريد لهذا لهالطاقة ان تأخذ مجراها النظيف، فاجا كنس العقبات عن طريقها، اولا الحث عليها، وثانيا خلى عمق النزعة في نفس الانسان تكوينيا، وثالثا ازال العقبات. شلون ازال العقبات؟ نجي مثلا، اول شيء اعتبر الزواج مجرد ايجاب وقبول يحصل حتى ولو من الاثنين انفسهما، يعني من الزوج والزوجة. اذا اوجبت الزوجة، يعني جاءت بالعقد باللفظ المعين، مثلا زوجتك نفسي، والمجيب يقول قبلت، خلاص هاي اعتبر العقبة انتهت، هذه هذا العقد. و أكثر من هذا، الأحناف المذهب الحنفي ذهب إلى أن العقد يصح بكل ما معه إرادة الزواج، لو قالت وهبتك أو ملكتك أو إلى آخره، ما طول أكو إرادة زواج يصح العقد. بعض المذاهب الإسلامية لا، يشترط أن يقع بها اللفظ. المهم عقبة فيها الجانب ما أكو العقد. الشروط اللي تكون ويا العقد قسمين، اكو شروط مفسدة للعقد، اكو شروط مو مفسدة للعقد. اجل الشروط المفسدة للعقد الغاها كلها، والغى الشرط الفاسد، إذا اشترط شرط فاسد العقد يبقى على استمراره والشرط الفاسد يلغي. كل ذلك حتى يذلل لا يخلي عقبة. زين اجى للعقبة الأولى الرئيسية اللي تشكل عندنا مشكلة. شنو هي العقبة الأولى اليوم؟ العقبة المادية. العقبة المادية هذه أول العقبات، والعقبة المعنوية تيجي من وراها. خلينا نشوف العقبة المادية بيش عالجها. العقبة المادية اللي هي المهر، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت لها يا رسول الله لا حياء في الدين، أنا امرأة ناضجة وما تقدم أحد لخطبتي، وأنا أريد أن أبعد عن طريق الشيطان، زوجني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه قال من فيكم يرغب في أن يتزوجها؟ قام لواحد قال لا أنا. أطرق النبي مدة ثم شار رأسه قال من فيكم يرغب أن يتزوجها؟ أيضا قام لا. بالثالثة هو هم قام، ما حد غيره قام. يظهر أن النبي كررها ثلاث لأن شاف هذا قد يكون شوية عليه صعوبة بالنهوض بأعباء الزوجية، ما يتيسر له يجوز بعض الأمور المادية ساعة في الساعة من مهر وغيره. قال له ما عندك، أكو عندك شيء الآن أنت ممكن ترتب به زواجك؟ قال له لا ما عندي شيء إطلاقا، الله ورسوله بحال يعلم ما عندي شيء. قال له زين تحفظ شيئا من القرآن؟ قال بلى. قال له زوجتك هذه المرأة بأن تعلمها ما تعرفه من القرآن بس. هذه طبعا شو استدل من عندها؟ يستدل من عندها على أن المهر مو ضروري أن يكون أمر مادي أبدا، يجوز يكون نوع خدمة من أنواع الخدمات، خدمة من الخدمات. المهر قد يقع بخدمة تعليم قرآن، تعليم علم، نعم تعليم مهارة، هاي الخدمة، لأن الخدمة نمط من العمل والعمل يقوم بالمال. زين المهر اجوا لي فقهاء المسلمين الأحناف قالوا أقل المهر 10 دراهم، ممكن الإنسان يتزوج ب10 دراهم. الشوافع قالوا أقل المهر 3 دراهم. زين باقي المذاهب الإسلامية قالوا لا، المهر ما يتقوم، ما يصح أن يكون بدلا بالمبيع. شنو اللي يصح أن يكون بدل بالمبيع؟ الآن أوقف على الخباز أخذ من عنده رغيف خبز ب10 فلوس، أطير 10 فلوس، هذا بدل في المبيع. 10 فلوس صالحة لأن تكون مهر، نبه لي جن، لأن المسألة مو المهر راح يحقق سعادة أبدا، ولا المهر راح يحقق انسجام إطلاقا. أنا ما أريد أقول أن الأموال مو عامل مساعد على السعادة، لا عامل مساعد لا شك، لكن مو هي تخلق السعادة. بدليل أكو ناس يباتون بالليل مكللين بالذهب لكن في داخلهم مقبرة في نفوسهم، مو عنده فلوس، مو قحط فلوس، نعم مقبرة، ولا عنده نبضة سعادة. وقد تلقى لك واحد يكلل كوخ ولكن يتفجر من السعادة. مسألة السعادة ما له علاقة بالموضوع، الانسجام ما له علاقة بالأموال إطلاقا. فما يصح أن يكون ثمن في المبيع ولو شيء بسيط، يصح أن يكون مهر. هاي من ناحية ثانية، المشرع ما اعتبر المهر ركن بالعقد. كيف يعني؟ يعني لو فرضنا واحد عقد على زوجته بدون ان يذكر المهر، زوجتك وقبلت وانتهى كل شيء بدون ان يذكر المهر، ينصرف الامر الى مهر المثل، يعني الطبقة اللي تنتمي هي الها شنو مهر مثلها، الوسط اللي هي عايشة بيه، افرض الوسط اللي عايشة بيه ينطي مهر 300 دينار، هذا ينصرف الى مهر المثل. اما اذا لا والله تفقوا على مهر مسمى ذكروه صلب العقد، قلت لك حتى ولو يكون ان شاء الله 10 فلوس، نبه لي زين. المسألة اذا المهر هذا العقبة الاساسية اللي توضع الان في طريق الزواج. يعني قد يقول لي واحد زين شيخنا الناس يعني شلون بنات يذبوها بالشارع، افرض هذا ما عنده بيت مثلا يوفر لها، ما عنده طعام يوفر، يعني المال نلغي، عنصر المال نلغي؟ لا انا ما اقول شيء، لا الكفاية لابد منها. يعني المفروض هاي امرأة تأوي الى بيت، المفروض انها ترجع الى طعام، المفروض انها ترجع الى لباس يسترها، حاجاتها الاساسية لازم تكون مكفولة. نبهني ليه؟ وهي لان الحاجات الاساسيه ما يخلقن العقبه، اللي تخلق العقبه الامور المستحدثه. الامور المستحدثه اللي هذا قعد شاف فلان عقد زواجه بشيراتون بهيلتون بالكويت، زين كلف العقد كذا مبلغ، هذا يقول لك اللي راح بهيلتون مو اشرف مني، كل ما في الامر عنده فلوس شوي اكثر مني، إيه انا لازم بصوره وباخرى لا اكون اقل من عنده. نفس الشيء، بس هذا ما تنهض به حالته الماديه، ما تنهض به، يبقى يتعلى اليوم بعد يوم الى ان يتحول الى انسان عاجب، وتتحول المراه الى امراه عانش، وانتهت المشكله. وما اعتقد انا ان هاللون من الشكليات يخلق البيت السعيد او يحقق المجتمع السعيد، لكن المساله مساله شلون ننزع هالصنميه من ادمغتنا، صنميه التبعيه اللي اجتنا تتدربه. انا ما اعرف يعني ابائنا ما كانوا سعداء يوم من الايام عندما كان احدهم يعقد زوجته بشكل بسيط وياخذ زوجته لينتهي؟ انا ليش حينتهي الامر الى اي نتيجه؟ زين، هاي نقطه. النقطه الثانيه ان مساله ان الشرائط اللي تجي بالنسبه الى الزواج توضع، واحد افرض عايش ضمن اسره معقوله، مره نقول انه ثبت ان الولد اذا عاش في اسرته الزواج راح ينتهي الى قطيعه رحم، لا هذا يجي عنوان ثانوي يتحكم، يضطرنا الى ان نلغي المعيشه مع الاهل. مره لا والله ممكن ان ينسجمون، يعني ليش ما تتم التجربه مبدئيا ان انسان ضمن نطاق اهله؟ يعني خصوص افرض هالايام موظف يعيش موظف عند الدوله، تعطي الدوله 300 دينار، طيب شو يسوي بها 300 دينار هذا اليوم مثلا في هالجو؟ افرض المحموم ليلهث الانسان وما يلحق به على المعاش، كيف شو يسد حاجته هذا؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ تبقى المشكله قائمه، مشكلة قائمة. هذا لما يشترط عليه تعال خذ بيت، يعني يدفع منا 200 دينار للبيت ويتبقى 100 دينار شو يسد بها شيء من حاجاته؟ طبعا حتبقى المشكلة، راح يظل هذا مضرب عن الزواج او قهرًا، والمرأة كذلك، والنتائج ايضا معروفة. نبه لي، هذه العقبة المادية نلاحظ ان المشرع الاسلامي وضع لها اسس. ترى اقول لك شيء، يعني قد واحد يقول لي انت شان هاي حاجة انت تحكي خيال، هو الى حد ما اذا من وجد المجتمع الاسلامي هذا الحكي خيال صحيح. ليش؟ لانه اليوم احنا مو قادرين نصنع المرأة اللي تعرف حق الام، ولا قادرين نصنع الام اللي تعرف حق الزوجة. شايف؟ الام تعتبر ان الزوجة اخذت ابنها، والزوجة تعتبر ان الام فد امرأة زاحمها على شريكها في الحياة. لا هذه عارفة ان الوسط يقتضي ان تتنازل من شيء من حقوقها، تعرف ان للزوجة حق، ولا الزوجة تعرف ان للام حق. وهذا منين جاي؟ جاي من عدم الالمام، من عدم الالمام بقواعد الاسلام في هذا الميدان. طيب علي من اتبعه؟ خليني نضع الاصبع على الدنبلة، اتبعه بالواقع على المؤسسات الاجتماعية. اول مؤسسة المدرسة. يا سيدي المدرسة يعني مو مهمتها بس تعطيني علم او تجيب لي اربع ايات جامدة يجي يقرأ ليها واحد وطلع، هاي غيرها ما اكون، لا مش يعني مثل ما احنا نعطي الان النظرية الفيزيائية نعطيها وقت طويل للتحليل، خلي نعطي النظرية الدينية في بناء الاسرة شوية وقت طويل للتحليل، خلي نوليها عناية، لأنه في واقع الأمر هذا يتصل بحياتنا بصورة مباشرة. أول تركيب التركيب الاجتماعي، بعدين المسجد عليها مسؤولية، المسجد لازم يلعب دور في بناء الأسرة، الأسرة الإسلامية بناها المسجد قبل أن تبنيها المدرسة، المسجد كان مدرسة. بعدين المؤسسات الدينية مثل حسينيات، حسينية مهمتها أن تبني، أن تبني يعني لا ترجع بالطف كلها، تلف بالطف تجيبها إلى جانب المأساة فقط، لا عشان هي عليها مسؤولية. ما أقول هالحشد هذا، أنا الآن أعتقد أنه لو الدولة تعطي فلوس لهالمجموعة هاي قاعدة ما تقدر تجمع هالمجموعة هاي. هاي يجيبها الحسين، والشكل إحنا كون نستغل الحسين، والحسين عطاء، كن نأخذ من عطاء الحسين لنصنع منه ما أراده الحسين من ثورته، والشكل هذا أيضا واجب في أعناقنا. إذن التركيبات الاجتماعية القائمة مسؤولة عن بناء الأسرة، وبالدرجة الأولى إزالة هالعقبات اللي تقع في طريق بناء الأسرة السليمة. ليه؟ أولا هذا موضوع المهر، قلت لك المهر ما يشكل عقبة إطلاقا، ولا يمكن أن يعتبر بحال من الأحوال عقبة. طيب، اثنين، من بعد المهر تيجي العقبة المعنوية، شنو هي الكفاءة؟ شو التفت لي هالموضوع؟ هذا موضوع الكفاءة. اولا خلينا نشوف رأي المذاهب بي شنو. المذاهب اللي هم عبارة عن الاحناف والشوافع والحنابل يقولون الكفاءة يجب ان تراعى في اربعة اشياء. شنو هاي الاشياء الاربعة؟ اولا الحرية، ثانيا الدين، ثالثا النسب، رابعا الحرفة. لازم يكون تكافؤ في هالاشياء الاربعة، اشرح لك اياها. وحدة النسب، النسب ان يكون هذا نسب ونسبها اكو تقارب، يعني لا يكون هذا مولى زين وهذا حر زين، هاي تجينا بشرط الحرية. لكن النسب يعني مثلا افرض هذا فلان ابن فلان، فلان لما كان المجتمع يعده يعده من الطبقة الوسطى، وهذه ابوها نعم من الطبقة الوسطى. طيب هذا الشرط منين اجى؟ هذا شلون اجى؟ ما ادري، انا استغرب، يعني استغرب من مذهب اسلامي يقوم على الاسلام يشترط هذا. اخر هي الانساب منين تتفاوت؟ يعني احنا عندنا عرقية، اكو عندنا دم ازرق ودم احمر. مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. طيب مو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين؟ زين، كلنا نرجع إلى هالمصدر، هذا مصدر النطفة. طيب منين إجا هذا التفاوت في المنشأ والخلقة؟ هذا إجانا، هذا غريب على مجتمعنا إطلاقا غريب. شلون غريب؟ بدليل شنو؟ بدليل أن فاطمة بنت قيس من الأشراف، امرها النبي ان تتزوج زيد ابن اسامة ابن زيد، نبالي كان عبد وحرر وولاء كان للنبي، مولى من الموالي، وزوجها زوجة، قالت سمعا وطاعة يا رسول الله. بنت عمته، بنت عمته بالذات، بنت عبد المطلب، زينب بنت جحش، هذه المرأة اللي نسجوا المستشرقين أساطير حولها وحولوها إلى قصة غرام، وأن النبي كان يريد يزوجها ونظر إليها وأرادها وتزوجها واضطر زيد أن يطلقها، الحكي التافه من المستشرقين. زين، في واقع الأمر هاي المرأة، هاي بنت عبد المطلب بسيد البطحاء، اطاها النبي إلى عبد مملوك كان مشكل ويعتق. طيب، اكبر اسرة عند الانصار بنو بياضة، من الاسر الارستقراطية عند الانصار. اكو حجام اسمه ابو هند مولى، كان يشتغل بالحجامة، يشتغل بالحجامة، والحجامة تعير بها العرب، اذا راح يشتغل حجام يعيروه. ما ادري دول بحضارتهم منين جاية الطلايبات، يعني هاي مسألة حجام عيل وحايك عيل، ليش مسكين هذا؟ شنو فضل؟ شنو ذنبه مثلا؟ ليش يعني؟ شنو الفرق يعني؟ أرجوك شنو فرق هذا عن أي مهنة أخرى؟ إدريس عليه السلام نبي كان يشتغل بالحياكة، لو كان حياكة عين الله ما أرسل نبي يتولى الحياكة. لا، والغريب المصيبة أكثر من هاي، مصيبة تقرأ في رسائل بعض الفقهاء أن هذا الحائك ما ينجب إلا بعد سبعة أظهر. حكي عجيب، هذا حكي منين جايبه هذا؟ ما أدري أنا، بالله العظيم أستغرب بالله، يعني كلام غريب في بابه، غريب يعني غريب جدا. يا سيدي، هذا الإسلام، هذا اللي صهر لك 100 جنسية في بوتقة، هذا الآن لما تدخل للكعبة الشريفة تلقى هالأجناس كلها تتكور بعضها على بعض، ويتكون من هذا الجمع الحاشد مزيج رائع اسمه الإسلام يظلله لواء لا إله إلا الله. تصور منين هالحكي هذا؟ منين جاي؟ متى كان الإسلام يفرق؟ متى كان العلم يفرق؟ هاي النظريات اللي بها ايديولوجي اللي ضربت علينا اوروبا، الان العلم ده يثبت ان حتى الاسود، مو هؤلاء السود ابدا ما يفرقون عن البيض لا بالاحاسيس ولا بالدم ولا بالمهارات ولا بالمقدرة. يوم من الايام كان يصور بعض العلماء ان اكو فرق بمعامل الذكاء، ان الفرق الابيض قد يكون يتمتع بنمط معين من الذكاء. اجريت عدة اختبارات ابدا شافوا ان الذكاء امر يتقرر بالوراثة، ما له علاقة باسود وابيض، امر يتقرر بالوراثة نهائيا. جابوا معايير التقييس وحطوا معايير التقييس هذه نفسها وقاسوا، شافوا الذكاء العلاقة بوراثة، يعني قد تلقى لك ابيض متخلف بالذكاء او اسود متخلف، او بالعكس قد تلقى اسود عبقري او ابيض عبقري، ما له علاقة اطلاقا بلون. فمن اين ان هذا شبع تظهر؟ شلون يعني؟ ما ادري شو مسوي هذا مسكين، شو ذنبه؟ اشتغل بالنسيج، هاي المصيبه هي؟ ها؟ من اين جاء هذا المعنى؟ هذا حكي عجيب، يعني عجيب غريب. خلي اعود للموضوع. اولا وحده نجي الى النسب. النسب ماكو مولى شريف او وضيع يعتبرهم الإسلام كلهم لآدم وآدم من تراب، ويكرم للشريف في مواطن أخرى، لكن في باب التعامل يضمن الحد الأدنى من الإنسانية لانسجام المجتمع، أي وحدة. بعدين من بعد النسب تجي الحرية. وأنا أستغرب الأحناف عندهم تناقض هنا، يعني علماء الأحناف يناقضون أنفسهم، يشترط الحرية هنا بالزواج أن هذا الزوج لا يكون مولى، زين؟ يعني حر لازم إذا كانت الزوجة حرة. طيب أنت شلون تشترط هذا والحال في الفقه الجنائي؟ بالفقه الجنائي الإسلامي الإمام أبو حنيفة يقول أن الحر يقتل بالعبد، يعني يخالف كل المسلمين. المسلمين يقولون أن الحر لا يقتل بالعبد، زين؟ أبو حنيفة يخالفهم، يقول لا، النفس بالنفس، هاي عامة. قالوا له الحر بالحر، الآية الثانية اجت قال هاي منسوخة بالنفس بالنفس. إلا هنا نظرية على كل حال، ونظرية لها وزنها أيضا. طيب أنت منا تقول أن العبد الحر إذا قتل عبد قتله، يعني معناه شنو؟ متساوين، غير النفس بالنفس، أكو تساوي. طيب إذا كانوا متساوين كش معنى تشترط الحرية بالزواج؟ شو الفرق؟ هذا متساوي ومتناقض، هذا تناقض عجيب في بابا غريب. يعني عارف تدري منين جاي التناقض؟ يعني انا ما اقدر انسب هذا التناقض لابي حنيفه نفسه. ليش؟ لانه الرجل ما كتب فقه بيده، كتبه تلاميذه من بعده، واصور هذا التناقض جاي من الكتابات المختلفه، يعني لان الواقع ما يمكن هذا تناقض صارخ، ممكن يعني اكوس عريض اللحيه بوقت واحد ما يصير. زين، اذا هذه مساله الحريه نلاحظ ان النبي الغاها، زوج بنات عبد المطلب من موالي. اجوا الامويين شوية لعبوا بالموضوع، لعبوا دمروا لك المجتمع هذا بالله. تتصور الامويين كان اذا مولى كان يوم من الايام مولى وتزوج بامرأة حرة، شو يلعبون بخلقته؟ فضاع شكل عجيب. زين، من بعد الحرية ومن بعد النسب شنو؟ الكفاءة بالحرفة، هاي المصيبة الأخرى بعد. كفاءة بالحرفة يعني افرض هذه لما يكون أبوها بايع قماش، فد مهنة تقارب مهنة الأب، باع قماش افرض أو شيء من هالقبيل. أما إذا صار البناء من بعض الحرف يقول لك ماكو تكافؤ، هذا عنده حرفة مكروهة عند الناس، هذا حجام من زوجه، هذا نساج من زوجه، هذا كذا مثلا سائق. طيب يا اخي ارجوك، يعني شنو الفرق؟ هي المهنه شنو فروقها مثلا؟ يعني شو تغير من الواقع. طيب من بعد هذا، من بعد الحرفة، الإسلام. الإسلام شوية عندنا هنا نقطة نبهي، نقطة مهمة جدا. قطعا المسلم كفو المسلمة، لازم يكون مسلم زين. لو فرضنا مسلم يريد يتزوج من غير مسلمة، أو مسلمة تريد تتزوج من غير مسلم، شلون في الحالة؟ شنو في هالحالة؟ أولا إجماع المذاهب الإسلامية زين أن الكتابي الكافر خو قطعا ما ممكن، هذا خارج عن الفرض. لكن الكتابي وفرض مسيحي يهودي أو جماعة كتابي عنده كتاب، هذا في الحالة إذا كان الزوج مسلم وأراد أن يتزوج امرأة مسيحية أفرض زين. في الحالة فقهاء المسلمين قسمين أو ثلاث أقسام. قسم يقولون ما يجوز له، يستدلون بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول لك ذولا ناس كافرين لأنه يجي يقول باسم الأبي والابن وروح القدس، يعني يسوي الله ثلاثة زين. قسم يقول لا ذولا كتابي، هذا مو كافر بالعكس، هذا كتابي ما سمي كافر أنا. القسم يقول بجواز الزواج منهم بالعقد المنقطع، يعني يحدد المدة لما يعقد على المرأة، يقول مثلا زوجتك إلى مدة 80 سنة. ما طول شوي هاي نقطة مريت بها، خلي ألفت نظرك لنقطة. ترى احنا اكو علينا هرجة، هاي الحكاية مال العقد المنقطع مال المتعب هرجة، لكن الهرجة هي عند المسلمين بس ما يلبوها على قلبنا. ليش ما ليه؟ قال اوضح لك شلون. اللي عندكم من عنده كتب، اكو مثلا بدايع الصنايع الى الملك العلماء للكاساني، اللي من عندكم عنده فتح القدير لابن الهمام الحنفي، اللي عنده الفقه على المذاهب الاربعة، خلي شوف ان يرجع لنا المصادر في باب الزواج. المذاهب الاسلامية شي يقولون؟ يقولون لو ان الرجل يعقد على امرأة وهو بنيته، يعني يعقد عليها بالدوام، يعني ما يشترط ما يحدد المدة باصل العقد، لكن هو نيته بقلبه ان بعد يوم يطلقها او بعد شهر يطلقها، وهي تعرف ايضا نيته، تعرف ان بعد شهر راح يطلقها، والعاقد يعرف ايضا والولي يعرف زين، ومع ذلك يقول لك العقد صحيح الزواج صحيح. طيب شنو فرق عن المتعة؟ تعال فنتحاسب الله. هذا شنو فرق عنه؟ كل ما في الامر هذا ان يحدده باللسان، هذا ما يحدده باللسان، يحدده بالقلب. شنو هو الفرق؟ ماكو هواوين بسطح واحد، هذا هواوين بسطح واحد. الواقع غريب، انا استغرب يعني هالنقود يعني عجيبة. يا سيدي المسائل العلمية يجب ان تأخذ طريق علمي متهريج زين. اجينا الان المرأة هاي المسيحية، يقول ان يحدد المدة في صلب العقد، بدل ان يقول تزوجتك يحدد المدة الى 80 سنة مثلا، الى 100 سنة، الى المدة اللي يعيشون الى غالبا، والانسان يقدر يعيش اكثر من هذا يجوز. اقول لا، قسم من فقهاء المسلمين ومن فقهانا يعني من فقهاء الامامية ايضا، يعني كل فقهاء المسلمين بما فيهم الامامية يقولون لا، يجوز دواما، يجوز للانسان ان يعقد على المرأة المسيحية زوجها بصورة دائمية زوجها. وفقهانا المعاصرين يفتون بهذا، السيد القوي الله يمد في عمره، وفقهانا الباقين كلهم ايضا يفتون بهذا. لين اذا هالناحية جواز الزواج دائميا بالمرأة الكتابية، هذا فعلا يفتي به المعاصرون من فقهائنا، هاي وحدة. ثانيا لو عكسنا القضية، يعني امرأة افرض مسلمة، هل يسوغ لها ان تتزوج كتابي؟ لا، اجماعهم انه لا يجوز. بلي هذا الاجماع من الناتج طبعا، هنا انا ما عندي بحث فقهي حتى شوي اناقش المسألة، بس اضطيك النتيجة شوي زين. هذه نقطة. النقطة ان بالاسلام الكفاءة بالاسلام، يعني ان يكون مسلم ومسلمة والاسلام لا بد من التكافؤ، هاي اربع شروط يشترطوها الاحناف والشوافع والحنابل. اما المالكية والامامية يقولون لا، هاي الشروط كلها لاغية، الكفاءة مطلوبة بيش؟ مطلوبة بس بالاسلام فقط، بالدين يعني. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. هذا فقط هذا الشرط، وما الشروط الباقية أصلا ما يعتبروها وتعتبر عقبة، ويردون يزيلون هاي العقبة عن طريق الزواج. إذن مسألة الكفاءة هاي اللي يعني العوائق المادية والعوائق المعنوية يكنسها المشرع الإسلامي عن طريق الزواج، ويدعو إلى الزواج المبكر، لأن موضوع الزواج موضوع مهم جدا، لأن قلت لك الأسرة تتكون من الأبوين ومن الأولاد. طيب بعدين نجي إلى الزواج، من بعد ما يتم الزواج يتخذ المشرع الإسلامي من طرق لحمايته حتى يحافظ على هالخلية لا تنفصل، لأن هاي الخلية إذا صارت وتعرضت إلى هزات راح تخلق مأساة. شلون يعني؟ يعني إحنا إذا الشروط اللي اشترطها الشارع ما لاحظناها بالأول، الزواج ما راح يكون منسجم. إذا ما صار منسجم أدى إلى خلاف، إذا أدى إلى خلاف وماكو دين، مو أكو هذا. فد واحد يقولون رادي زوج بنته، إجا إلى واحد مسيحي جاره قال له أنا أريد أستشيرك، قال له نعم، قال له أنا دا زوج بنتي شنو رأيك؟ قال له والله نبينا قال له بعض الأنبياء اشترط المكانة والأموال، وأكو بعض الجهات اشترطت الحسب، ونبيكم اشترط الدين، وخير ما اشترطه نبيكم. قال له إذا زوجتها إلى واحد عند دين إذا كرهها لا يظلمها، وإذا أحبها يحسن إليها. نبهي في الواقع الأسرة إذا أكو بها عنصر دين، يعني إذا الزوج عند دين والزوجة عندها دين، حتى لو يختلفون، نبه الاختلاف يعيش ضمن نطاق معين يعني ما يستشري، لكن إذا ماكو دين شوية تبع للعاطفة، حكاية منا حكاية منا والتهب الموقف، منو راح يصير الضحية؟ راح يصير الضحية الطفل هذا المسكين، الولد. الولد خصوصا إذا تم الطلاق، يعني نخلقن فرجو مهيأ لمصنع لخلق المجرمين، لأن هذا الطفل إذا ابن مطلقة، خصوصا إذا الأم راح تزوجت مثلا والأبو راح يتزوج، تعال شوف المصيبة، شوف هذا الطفل ايش يشعر لك ببلاء، شوف شلون يضيع، شلون يتحول لك الى كيان منهدم محطم. وهاي المآسي منين تجي؟ تجي نتيجة عدم رعاية ما افترضه الشارع المقدس في الزواج حتى يتم بناء الاسرة. افترض المشرع بالنسبة للزوج والزوجة ان اكو معاملة، يعني اكو حقوق للزوج واكو حقوق للزوجة، لا يكون هاي تتعداها ولا هذا يتعداها. زين بعدين قد يتعذر الزواج افرض، يعني وضع حتى صمام امن، اخذ زوجته افرض هي متدينة وهو متدين ما طلقها، لكن الحياة بيناتهم جحيم صايرة، في مثل هالحالة شنو؟ ما يمكن لا، يعني صار اكو بينهم نمط من المضارة، هو يريد يضارها وهي تريد مضارته، هل اللي عاد فتح باب تعدد الزوجات. نبهي زين هنا في هالحالة يقول لك انا عندي 4 اطفال، انا ما انتفع بها هاي المرأة، اطلقها راح يسيبون اطفال، يخلق لي مصنع مع المجرمين. في هالحالة بيش اتلاف هاي المشكلة؟ اتلاف المشكلة بزوجة ثانية. نبه هاي الظروف الاستثنائية، بس احنا ما نعرف الظروف الاستثنائية، نعرف صار عنده فلوس راح خلى مرأة. يا اخي تعال فكر انت شنو الحكاية، شو ترتب عليها من بلاء، هاي المشاكل شنو هي المشكلة. على كل حال تحتاج الى كثير. مرة اكو عنده مبرر مثلا امرأة ما منسجم معها، وجه مبرر الثاني مثلا امرأة ما تنهض، ما تلبي له مطالبه، ما تلبي له احتياجاته ابدا، عنده جوانب لا توفرها، يعني يكون اكو مبرر عقلائي. اذا ما اكو مبرر عقلائي تصبح العملية عبث، وعبث وين؟ في اقدس المقدسات وهي الاسرة. فموضوع الاسرة موضوع مهم، ولذلك شوف الله عز وجل يسلك فيها السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. نبهي شيري المشرع الاسلامي بها التعبير، التفت لي الى النكت الدقيقة في تعبيرات الاية. اولا يريد يلغي هالعنعنات، هو الذي خلقكم من تراب. انت ترى يقول له بطل هذا من الحكي اللي بمخك هذا التافه، انا من دم ازرق، او انا ابن مدري منه فلان وذاك ابن فلان. قال له الكلام هذا وخره. ها يقول امام علي في ابياته: الناس من جهة التمثال اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، فان يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل الا لاهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى واهل العلم احياء. طيب هالجانب فقط الكمالات التحصيلية اللي بها تمايز، اما اصل المنشأ والخلق الناس كلهم سوى. الآية تقول للإنسان انزع من مخك هالتفكير هذا المعوج، لا تتصور أنك من عنصر يختلف عن ذلك العنصر، لا، كلكم لآدم. أتخطر بهالمعنى قصة جميلة يروها المؤرخين، يقولون الإسكندر فديوم عجبته نفسه، الإسكندر ذو القرنين كان وراه الجيش الضخم ويشعر بهالغطرسة وهالقوة والسلطان والأبهة، اجا بالأثناء ها اش وجد؟ وجد انسان يبحش له بقبر، واقف يبحش بالقبر. قال له تعال جي سويته؟ قال له والله انا اجيت الى هالمقبرة وجاي ابحث بالقبر، ارد اطلع اشوف عظام الملوك اكو بيها فرق عن عظام السوقة، هذا المسكين المقرود اكو فرق بعظم عن عظم هذا؟ اشوف لا والله، شو كلها سوى ما فيها فرق ابدا. قال له والله لقد وعظت فاحسنت، ابدعت وما اروعت رائعة من يقول، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، كل تراب ما إلى ملامح مميزة لا لهذا ولا لذاك. فلشوف تعبير الآية أول ما حطت في صدر الآية، شوف أسرار التعبير القرآني، هو الذي خلقكم من تراب. انت ترى من تراب، لا تقعد تشيل بمخك مفاهيم خاطئة أني أنا من نمط من دم أزرق، لا، انت جاي في هالطريق اعرف ان اصلك من تراب، ثم من نطفة، النطفة عينا هالمادة هالبروتين لازم يتساوى في كل خواصة، نعم في كل خواصة متساوي، عند الاسود وعند الابيض وعند الانسان وعند الحيوان وعند الشجر وعند السمكة، كل سواء، نبهلي، يتساوى في خواصة هالمادة. انت ايضا من منشأ متحد، ثم رأسا ها من بعد هالتمهيد يقفز الى هالنتيجة، ثم جعلكم ازواجا. اذا انت سواء، لا تقعد ترى لنفسك فضل ولا تقعد ذيك ترى لنفسها فضل، لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب هالزواج هذا الحدث السعيد هو لعله اسعد حدث يمر في تاريخ الاسر. الاسرة الاب يكبر، من يكبر بعد ما يصيرون عنده اطفال، والابو عنده نزعة يريد يشوف ذاته ممتدة، تفتي شوي زين، الابو عنده نزعة لما بعد ما يقدر على الانجاب ما يصير عنده طفل، الام ايضا لما تكبر ما يصير عندها طفل، تريد تشوف ذاتها بعده، يعني تريد ترى وجودها يتحرك على الارض، تتصور ان وجودها وقف عند ابنها، لازم تمدد لها الوجود، ليش تمدده؟ تطلب من ابنها: ابني تزوج خل افرح بيك. الولد يقول للابوية: ترى انا اانس اذا تزوجت لي، افرح اشوف ذاتي ممتدة، خليني فتصبي بالبيت يدرج، خليني اشعر نعمة الطفولة للة الطفولة. هو يعني حدث سعيد بالنسبة للابو والام ان يشوفون الولد تزوج وصار عند الولد طفل، يرون في ذلك امتداد الذات، يرون في ذلك سعادة الأسرة. وأعتقد ترى هو هذا المعنى اللي يراد الحسين يوم الطف، ترى هذا مو أكثر، وإلا ما كفت عملية زواج فعلي أبدا، كل ما في الامر اراد هالشاب هذا إيه؟ لما اراد ان ينزل الى المعركة قال لكانت اكو امنية لابوك الحسن في نفسه ان يشوفك انت متزوج، وانا فعلا بحكم ولايتي عليك انا عمك وابوك وولاية الامام الولاية العامة، يقولون المؤرخين اخذه الى الخيمة عقد له على احدى بناته وهاللحظات مرت لحظات فرحة في وسط الخباء، لان الحسين سلام الله عليه لب بيها نزعة في نفس الامام الحسن وطلع طلع طلع لعمامة لأبيه الحسن ألبسه إياها، طلع لرداء للحسن ألبسه إياه، أفرغ عليه درعه وسيفه، ثم أخرجه طلع من بعد ما حقق اللي يريده، طلع إلى ميدان آخر، طلع لوين؟ أخرجه إلى المعركة إلى الساحة. قال أبرز بني بارك الله فيك، لأن هو كان يلح على الحسين في البراد، قال بني أبرز نزل إلى المعركة وهو يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن شبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المجن، مر يفر الناس بسيفه فريا، عين الحسين تلاحقه. يقول حميد ابن مسلم نظر الي منه الازدي قال لي او ما تنظر الى هذا الصبي كيف يعمل، والله لئن مر بي لاثكلن به امه. قلت له ويحك هذا لك تمتد ايدك على هالقطعة هذا كأنه قطعة من البدر، هذا تمتد ايدك علي؟ قال بلى والله لاثكلن به امه. الى ان مر يقول مؤرخ الطف انقطع شراك نعله فانحنى على شراك النعل ليصلحه واذا بالضرب على رأسه سقط على الارض مناديا ادركني يا عمه. لما سمع الحسين صوته ارتقى على ظهر فرسه واقبل يشق الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل اليه، جلس عنده راه يفحص بيديه ورجليه، اخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه ودموعه جارية. يا شبان بالله لا تونون تصدعون قلبي من تلوجون، مدري بعده ليش تريدون. الحسين وضع صدره على صدره وحمله كما يقول المؤرخون، حمله ورجلاه يختخط الارض خطا. شنو ليش رجلاه تخط الارض؟ القاسم صبي يعني عمره 12 سنة، كيف رجلاه تخط الارض؟ الحسين فارع القامة، يظهر انه لما حمله انحنى بعد ما يقدر يعدل قامته، اقبل به الى امه رملا طرحه بالخباء امامها، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. حلي دريق حلو الجهامة وعدلي على راس العمامة، شوفي برجوة سلامة يونيس ونقطع الظنة. انحنت عليه الحسين احترم حزنها، ترك لها الخباء وطلع عنها، احتضنت ولدها وانحنت رتك لا يرد الدنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال محل الضيج يا ابن قطعت. بني في لوعة اللهم وفقنا لما يرضيك.